الحديث، وكأن أهل الحديث لا وجود لهم. وصار الأشاعرة والماتريدية يسمون أنفسهم أهل السنة، فأصبح هذا المعنى فضفاض. ولذلك استغلت بعض الأحزاب المعاصرة في الاتجاه القطبي، استغل هذه الميوعة وقال، وصار يدعو إلى هذا الاصطلاح أهل السنة والجماعة، ويحارب اصطلاح أهل الحديث والسلفية، لأن أهل السنة عندهم هو كل من لم يكن شيعيا، إن لم تكن شيعيا فأنت سني. فيدخل فيه الأشاعرة والماتوردية والصوفية والبريدوية وغيرهم من الجماعات والفرق على اختلافها وتعددها. الأصل الأول عند أهل السنة والجماعة، التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أصل منهجي وليس أصلا عقديا. لماذا بدأ الإمام أحمد رحمه الله عقيدته بأصل منهجي ولم يبتدئها بأصل عقدي؟ أصل العقيدة أن نقول أن نؤمن برب واحد هكذا، لكن نبتدأ عقيدته السلفية بأصل منهجي. لماذا؟ ليقول لنا وليعلمنا ويربينا رحمه الله أنه لا انفصال بين المنهج والعقيدة، هذا أولا. وأن العقيدة التي لا يصونها منهج تصبح مائعة ضائعة، وأن العلم الذي لا يحيطه منهج يكون وبالا على أهله، كما ذكرت لكم في حديث جبريل يوم الأربعاء، أولئك نفر كانوا يتفقهون العلم، أي يتعلمون ويقرؤون القرآن ويتعلمون، وعندهم همة عظيمة عجيبة في طلب العلم، لكنهم لم يسيروا على منهج الصحابة فضلوا وانحرفوا. إذن ليقول لنا أن العقيدة لا تنفصل عن المنهج، وأن العقيدة التي لا يحطها منهج تصبح مائعة ضائعة لا شكل لها ولا لون ولا رائحة. هذا الأصل المنهجي هو التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يقل التمسك بما كان عليه رسول الله، لأن قضية الرجوع إلى القرآن، قضية الرجوع إلى السنة لا خلاف بين أهل القبلة فيها. كل أهل القبلة المنتسبون إلى الملة الإسلامية يقولون نعود ونرجع ونحتكم إلى الكتاب والسنة، لكن أين المعيار الذي يجعل أو يبين الصحة من الزيف؟ اتباع الصحابة، اتباع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء إلى نقطة الخلاف المميزة للعقيدة السلفية عن العقائد الردية، وجعلها بداية المنطلق ورأس الحربة في تصنيفه، فقال التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن تمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله تميز عن غيره من أهل البدعة. ولأن أصحاب رسول الله شهد لهم القرآن وشهدت لهم السنة وشهد لهم أمة محمد صلى الله عليه وسلم أنهم ماتوا وهم على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا من تمسك بما كان عليه الصحابة فهو متمسك تلقائيا بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن رد أن يقول أنا متمسك بالقرآن لا يعني أنه متمسك بالسنة، فرد قائل أنا أخذ بالقرآن ولا يأخذ بالسنة. هناك من يقول نكتفي بالقرآن ولا يأخذ بالسنة، ورب قائل يقول أنا أخذ بالقرآن والسنة، ولكن إذا قلت له قال أبو بكر قال عمر قال الصحابة قال هم رجال ونحن رجال، ولكننا نقول شتان بين أولئك الرجال وهؤلاء الرجال، هؤلاء أشبه الرجال في عقول وحلوم الأطفال وعقلية ربات الحجاج. الحقيقة أن الصحابة لا بد أن يتميز السلفي باتباعهم. أما الأدلة على صحة هذا الأصل فهي من كتاب الله وهي من سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهي من أقوال العلماء الأعلام على مر العصور. وأذكر من الكتاب والسنة أوضح الأدلة. الدليل الأول قوله تعالى في سورة النساء: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. قال ابن أبي جمرة في كتاب بهجة النفوس الجزء الأول صفحة 4: قال العلماء سبيل المؤمنين هو سبيل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الدليل الثاني قول الله تبارك وتعالى في سورة التوبة: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. ذكر الله تبارك وتعالى طبقتين: طبقة الأولى طبقة الصحابة وهم السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، ولا نقول أن السابقين الأولين هم الذين آمنوا قبل الفتح، لأن كل صحابي سابق لغيره، كل صحابي سابق للتابعين. ذكر طبقة الصحابة ثم ذكر طبقة التابعين: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم، الذين جاءوا بعدين فاتبعوهم، تبعوهم إيش؟ بإحسان. لماذا قال بإحسان؟ للدلالة على أنك لا تكون متبعا للصحابة بإحسان إلا إذا كنت متبعا لكل ما جاء عنهم. أما أن تتخير تتبع في باب وتترك في باب وتعامل في باب ثالث لا تكون متبعا بإحسان. قيد الاتباع بإحسان أي اتبعوهم في كل ما ورد عنهم في شؤون الإسلام. شهد الله لهم بالرضوان. لماذا؟ لأنهم اتبعوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وتحقيق رضوان الله واجب، فما لا يتم الواجب به إلا فهو واجب، ما لا يتم الواجب به فهو واجب. لا يتم رضوان الله إلا باتباع الصحابة، ورضوان الله واجب إلا باتباع الصحابة واجب. والدليل الثالث من القرآن كلمة الصراط. كلمة الصراط ذكرت في القرآن 34 مرة فأضيفت 3 مرات: المرة الأولى أضيفت إلى الله، المرة الثانية أضيفت إلى الرسول، المرة الثالثة أضيفت إلى أصحاب النبي. قال الله تبارك وتعالى: وأن هذا صراطي، أضافها إلى نفسه سبحانه وتعالى، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. وقال سبحانه وتعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، هنا الرسول صلى الله عليه وسلم. وقال: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، وهم محمد وأصحابه، كما اختاره ابن جرير الطبري في جامع البيان في تفسير القرآن. إذا نظرنا إلى الإضافة الأولى والإضافة الثانية والإضافة الثالثة يتبين لنا أن الصراط المستقيم هو القرآن والسنة وما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أن السنة، ففيها حديث كثيرة نذكر ثلاثة أيضا. حديث عبد الله بن عمرو بن العاص الحسن بشواهده، فهو في المعجم الصغير وفي بعثاء العقيل: ما أنا عليه اليوم وأصحابي، عندما ذكر الخلاف والاختلاف كلها في النار إلا واحدة، قالوا من هي يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه اليوم وأصحابي، فقارن نفسه مع أصحابه ليدل أن أصحابه كانوا على منهجه وأن الذي يدل على منهجه هم أصحابه. وحديث العرباض بن سارية وهو الحديث الصحيح في سنن أبي داود وأحمد وغيره: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. فذكر سنته وسنة أصحابه ثم قال عضوا عليها، وجمعهما في ضمير واحد للدلالة على أن سنته هي سنة أصحابه وأن سنة أصحابه هي سنة محمد صلى الله عليه وسلم. والدليل الثالث حديث أبي موسى الأشعري في صحيح مسلم، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: النجوم أمانة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمانة لأصحابي، إذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمانة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما توعد. فجعل النبي منزلة أصحابه في أمته كمنزلة النجوم في السماء وكمنزلته في أصحابه. والنجوم في السماء لها ثلاث وظائف: أنها زينة السماء، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح، وعلامات يهتدي بها المسافر، وعلامات وبالنجم هم يهتدون، وهي رجوم للشياطين. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. إذا منهج الصحابة هو زينة، وهو عصمة، وهو علامة يهتدي بها الذي يريد أن ينقذه الله من ظلمات الشبهات وظلمات الشهوات. ومنها والرسول في أمته أنه شهيد عليها: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فأصحابه شهداء على أمته كما أنه شهيد على أصحابه. فعلم من ذلك إخواني بارك الله فيكم أن التمسك بما عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أصل أول ينبغي أن نتميز به عن غيرنا، وأن نتمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسنكمل إن شاء الله بيان ذلك وما يسره الله لنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يجعلنا وإياكم من المتمسكين بسنة رسول الله وبما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
بارك الله فيكم يا إخوة. كما تعلمون 10 دقائق للأسئلة. الأسئلة إما أن تطرح، والأفضل أن تطرح عبر الأوراق حتى يتسنى لنا أن نسأل أكثر ما يمكن، أو يعني نستعرض أسئلة كثيرة أكثر مما لو وقف الأخ وسأل لربما لا نسمع صوته. فأفضل الأسئلة أن تكون على الأوراق، ولم يردني حتى الآن أي سؤال. فأبدأ بسؤال من المجلس. نعم ارفع صوتك. ارفع صوتك. يسأل السائل يقول: الشيخ ذكر عندما ذكر في ترجمة الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه كان يعتم، فما هي صفة العمامة التي كان يلبسها الإمام أحمد؟ بارك الله.
طبعا يا إخواني الإمامة هو ما يعم الرأس، لذلك قال الشاعر: أنا ابن جلا وطلاع ابن رأي متى أضع العمامة يعم الرأس. فهذا يشبه هذا المنديل أو الحقة التي نسميها. وكان إمامة النبي صلى الله عليه وسلم لها طرفان يدليهما بين كتفيه فهذه الهيئة من أقرب الصور إلى عمامة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
تفضل.
هناك يعني
يسأل السائل أنه بالنسبة لطريقة إثبات الكتاب لمصنفه ذكر الشيخ حفظه الله الأسانيد وتوثيق أهل العلم، فهل هناك طرق أخرى من إثبات المصنف للكتاب؟
طرق إثبات الكتب أيضا أن يذكر المؤلف كتبه في كتابه، مثلا أن يعزو خلال كتابه إلى كتاب له عرف، مثل الذهب مثلا في الموطلة وعاد إلى ميزان الاحتدال، وميزان الاحتدال معروف أنه الإمام الذهبي، هذا يدل على أن الموقظة للإمام الذهبي، وهكذا هناك طرق كثيرة يعرفها المحققون الراسخون في هذا الفن.
يقول السائل بارك الله فيكم، ما هي الجماعة البريلوية؟
الجماعة البريلوية خلاصتها، وأنا أنصح بقراءة كتاب أخينا الشيخ رحمة الله عليه إحسان إلهي ظهير البريلوية، وهو من أمتع الكتب وأنفع الكتب التي ألفت في كشف عوار هذه الطائفة. هذه الطائفة تعبد عبد القادر الجيلاني، بل إنهم في صلواتهم وهذا ثابت عنهم يتوجهون إلى بغداد، فيعتقدون أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم ليس بشرا وإنما هو نور. هذه خلاصة مذهبهم ومنهجهم، وفصل ذلك تفصيلا رائعا الشيخ إحسان الله ظهير رحمه الله سبحانه وتعالى، وادخله الجنة بمنه وكرمه. الإبريلوية تأليف إحسان الله ظهير. وهذا أخونا الشيخ محمد بن موسى نصر، وقد عاش بينهم في دكستان 7 سنين، يقول أنهم يعتقدون أن محمد هو الله،
يقولون أن الذي استوى على العرش هو الذي نزل في مكة.
الله الله.
يقول السائل بارك الله فيكم، كتاب ابن أبي جمرة ذكرتم، ما اسم الكتاب؟
بهجة النفوس شرح صحيح البخاري.
ذكرتم أن أصول البدعة هي 4، فذكرت نحو من 5 و6 عليها، فما هي 4 تحديدا؟
ذكرت 4، ذكرت القدرية وذكرت الجهمية وذكرت المرجئة وذكرت الخوارج، وقلت وزاد بعض أهل العلم الروافض، لأن بعض أهل العلم يخرجون الجهمية من الإسلام كابن المبارك، سئل عن أصول الفرق فذكر 3، قال والجهمية، قال تسألني عن إيش؟ عن المسلمين. بعضهم نخرج الجهمية من الإسلام، فإذا أخرجنا الجهمية ووضعنا الروافض صاروا 4، عند هؤلاء 4 وعند هؤلاء 4، كاختلاف القراء في عد إيش آيات سورة الفاتحة، هي عندهم 7 لكن اختلفوا هل البسملة منها أو أنها ليس منها.
شيخنا كيف توجهون حفظكم الله اختلاف الصحابة؟
اختلاف الصحابة من نوع الاختلاف المحمود، اختلاف العقول والأفهام، وليس من باب اختلاف الصداد الذي يكفر كل فئة الفئة الأخرى، ولذلك اختلاف الصحابة من باب الاختلاف المحمود، اختلاف التنوع ليس من باب اختلاف الصداد. اختلاف التنوع هو يدخل أحيانا في اختلاف الأفهام والعقول، أن اختلاف الصداد اختلاف الفرق التي تكثر كل فرقة الفرقة الأخرى.
هل هناك من الكتب التي تساعدنا على شرح أصول السنة والسنة أو تتكلم حول ذلك نرجع إليها للاستزادة؟
هناك يعني هذا الكتاب مطبوع ومحققه أحد إخواننا طلاب العلم، هو الوليد بن نبيه بن سيف النصر، ولكن يعني شرحه ليس بالوافي الكافي، فيمكن أن يستعين به إخواننا، وأظن بعض الأخوة أحضر صورا منه لأنه غير موجود في الأسواق ونفذت يعني النسخ، وسيأتي إن شاء الله في الغد بما يكفي جميع الطلاب ان شاء الله. نعم.
يسأل السائل الروافض او الشيعة الاثنى عشرية هل هم مسلمون ام كفار؟
اهل العلم على تفصيل فيهم، فيهم من يكفر الروافض بالجملة، وهذا المروى عن الامام مالك، واستدل بقول الله تبارك وتعالى ليغض بهم الكفار، فقال الشيعة يقتضون من الصحابة فهم كفار، كما ذكره الامام ابن كثير في تفسير سورة الفتح. وجمهور اهل العلم فيما قرأت يفرقون بين علمائهم وجهالهم، اما علماؤهم فهم كفار لا مثنوية في ذلك، كفار، واما جهالهم فضلال، جهالهم فضلال. لذلك مع تحرر شيخنا ابي عبد الرحمن رحمه الله في مسألة التكفير فقد كفر الخميني، وفتواه عندي مكتولة بخط يدي انه سئل عن افكار الخميني وعرض على افكار الخميني فكفره بعينه. نعم.
طيب سؤال من المجلس يطرح. يقول الاخ هناك بعض الناس يقولون بان الصحابة قد تغيب عنهم السنة بدليل مشورة عمر رضي الله عنه للصحابة في مسألة الطاعون او مثلا في مسألة التيمم، فما توجيه ذلك؟
ان غابت السنة على احدهم فلا تغيب عن مجموعهم، ونحن عندما نتكلم عن الصحابة لا نتكلم عن احد الصحابة، انما نتكلم عن مجموع صحابة. فالسنة غابت عن عمر في مسألة الطاعون لكن تذكرها عبد الرحمن بن عوف، وهكذا لا تغيب السنة عن مجموع الصحابة، ونحن نتكلم عن منهج أمة ليست منهج أحد من الصحابة، فلنتنبه إلى هذا.